اللي احنا بنتكلم فيها مقدمة ان اللي يستفيد من الدولة هو اللي هينتظم، يحاول يحضر المجالس ويتعامل بجدية، ولو هو غاب، لو هو عنده ظرف، يحاول يستدرك ويسمعها. نحاول ان شاء الله نعمل جروب او ننزل، يبقى يعني تبقى المحاضرات او المجالس نازله في مكان معين على النت، بحيث ان اللي ما قدرش ان هو يحضر يحاول يصدق ويسمع. رقم اتنين، يكون في صراحه وصدق في التناول. لو حد عنده مشكله ايا كانت المشكله، في بتضرب في شبهه، بتضرب في مفهوم كنا تلقيناه قبل كده، حاسس ان انا عندي مشكله في الحته ديت في تنزيلها على الواقع، حاسس ان انا عندي مشكله مع معلومه اخرى تتعارض مع دوت، كل ده يبقى انا بالنسبه لي شايف ان انا ايه ان انا هتناول، ما عنديش اي مشكله خالص احنا نتناوله بكل قوه، وان احنا يعني نتناقش فيه سواء على الخاص او على العام. حاول ان انت تبقى عندك صراحه قويه، حاول انك انت تبقى عندك تركيز، حاول يبقى عندك صدق في التناول، ان ما فيش حاجه اي نوع من انواع الاستفسارات او الاستفصال او الاستشكال. عندي مشكله في هذا المفهوم في تطبيقي، في انه بتعارض مع مفهوم اخر، في انه بتعارض مع نص شرعي اخر، في ان هو مش عارف اطبقه على الواقع، في ان انا في حد بيطرح المفهوم عكس هذا المفهوم وانا بالنسبه لي مقتنع بعكسه. فكل ده انا ما عنديش اي مشكله خاصه ان هيتناقش فيه استفصالا واستشكالا واستفسارا. مفيش يعني العلم يضيع بين الحياء والكبر، محدش يستحي انه يسأل سؤال ومحدش يستكبر انه يسأل سؤال. يبقى الانتظام، الصدق والصراحة والجدية. النقطة الثالثة، العمل بهذا المفهوم، النقطة ان احنا نعمل، والعمل دوت هيترتب يعني فكرة ان العمل ده ممكن يسبب نوع من انواع مشكلة اخرى او تباين اخر في يعني فرق كبير ما بين ان انا اتعلمت حاجة وان انا جيت اعمل بيها حسيت ان في مشكلة تانية خالص على اثر ملهاش علاقة خالص بالمفهوم، على اثر دوت. زي واحد جه راح يبيع والدته مثلا، فحصل عنده مشكلة في مثلا في علاقته بدراسته، او حصل عنده مشكله في علاقته بشغله او العكس. فان المفهوم اللي احنا هنتلقاه بيبقى له تبعات عند التطبيق. هذه المفاهيم وهذه التبعات انا برضو ما عنديش مشكله ان احنا نتناقش فيها خالص، سواء على الواتس على الخاص او على الماسنجر برضو على الخاص، او حتى في نفس الدرس. يبقى دي نقطه مهمه من المقدمات المهمه لاي دورة علمية أو دورة تربوية. إحنا عايزين نعرف إحنا هدفنا إيه ومستوى النجاح فيها إزاي. يعني أنا لما أدخل الامتحان ثانوية عامة، فبيقول لك أنت عشان تحقق الناتج المرجو إنك أنت تجيب درجات أعلى. في أحيانا الامتحان بيبقى الهدف إنك أنت تنجح أو تسقط بس، يعني مجرد إنك أنت تباص. في فرق إنك أنت امتحان مثلا العملي، الزمالات يقول لك أهم حاجة إنك تحضر، إن العملي فيها أكتر من النظري. هنا مستوى النجاح بالنسبة للدورة العلمية أو التربوية بالنسبة لي هو مستوى الحضور والاستفادة، مستوى الحضور والاستفادة، وده هيبقى متفاوت في الناس، لكن هيبقى رقم واحد اللي هو الأساس هو الحضور، إنك أنت بتحضر، إنك بتسمع. يعني دي مرحلة من المراحل أنا عايزك فيها تسمع قيم الدين، تسمع الشرع. بعد كده هتبدأ تتفاعل، التفاعل ده الناس هتتفاوت فيه، في واحد هيتفاعل بدرجه كبيره، في واحد يدفع بدرجه اقل، لكن محتاجين ان احنا يبقى عندنا نوع من انواع التفاعل. الهدف هو انك تتلقى هذه القيم. انا بالنسبه لي مستوى النجاح ان انا اقدر اوصل هذه القيم ليك ابتداء. العلم يا جماعه في الشرع، ودي مقدمه مهمه جدا، العلم في الشرع هو الوحي. يعني العلم هو كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. العلم نقطة كما قال علي بن أبي طالب كثرها الجهال. إن العلم هو الوحي. ربنا سبحانه وتعالى علم القرآن، ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، ودلنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على أصول الحياة، على أصول التجربة، على المعيارية التي نزل عليها التجارب حتى الإنسانية ان معياريه الاخلاق، معياريه الاعمال، معياريه العقائد، معياريه العدل، هذه ده الوحي، ده العلم، ده اصل العلم. فبالتالي محتاجين ان احنا نفهم ان القران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام ده علم، يعني ده مش لعبه. لان يعني في ناس كتير لما بتيجي تكلموا عن الايه والحديث يقول لك لا لا انا عايز العلم، يعني انا عايز الكلام المجعلص، انا عايز الكلام اللي هو اللي العلماء سطروه في متون. على فكره العلماء لما سطروا المتون ولما وضعوا المختصرات ولما وضعوا الشروحات ولما وضعوا الحواشي على الشروحات وكل ده لتبسيط علم الوحي، يعني كل ده على المتن الاصيل اللي هو الوحي، على يعني كتب التفسير اللي معموله اللي فيها مكتبات كبيره، وعلم التفسير وعلم اللغه وعلم الاصول وعلم الحديث وعلم مصطلح الحديث وكل العلوم الشرعيه اللي مبثوثه في كتب مكتبات يطول يعني تفنى فيها الاعمار، هذه كلها علم العقيده. هو ما هو الا اكثر، يعني ما هو اكثر من ان العلماء وقفوا على الحقائق التي تتكلم في موضوع معين من الموضوعات من خلال الوحي، ثم سطروا كتب تلخيصا لهذه المعلومات المجرده. وكذلك علم الفقه، ان هم بحثوا في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فشافوا الحاجه اللي بتتكلم في الاحكام والآيات اللي بتتكلم في الأحكام والأحاديث اللي بتتكلم في الأحكام، وبدأوا يسطروا علوم الفقه، وبعد كده بدأت الفتاوى، وبعد كده بدأت المذاهب وغير ذلك. فنقطة إن المقدمة الرئيسية أو المقدمة الأصلية إن العلم الوحي، فدي نقطة مهمة، لأن إحنا الدراسة العلمانية وتقسيم العلوم الكثير والتخصص الموجود الكثير في حياتنا خلتنا يبقى في بيننا وبين الوحي غربة، يعني ما عدناش قادرين ناخد العلم على طريق اللي هو ان ليه آية، يعني عايز يقول لك ايه، صنف لي الآيات ديت، عايز يقول لك الآية ديت ازاي، الآية بتتكلم في ثلاث اربع معاني، يعني ازاي الآية بتتكلم بدايتها بتتكلم في حكم، وبعد كده في النص بتتكلم في خلق، وبعد كده في اخر الآية بتتكلم عن اسم من اسماء الله. هو عايز يا اما بنتكلم عن اسماء الله، يا اما بنتكلم عن الخلق، يا اما بنتكلم عن الحكم. ان احنا ما عادش قلوبنا تستطيع، او ما عادش قلوبنا بتعرف تتعامل مع الوحي من الآيات والأحاديث. فهل هنا الصح ان احنا يعني نستمر في هذا؟ فانا بقول لك كل علم درجات، وما فيش مشكلة ان احنا نتمرن ونتدرب وناخذ طريق العلم من اوله الى اخره، من سواء حفظ المتون او المختصرات او الشروح. بس انا عايز اديك بس الصورة العامة، الصورة العامة للعلم، ان الوحي يا جماعة هو اصل العلم الذي أمرنا أن نتعلمه، والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وهو ده اللي عليه مدار الرسالة، أو عليه مدار الحساب، رسالة الله سبحانه وتعالى كالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي سواء القولية أو الفعلية أو التقريرية، التي وضحت لنا الطريق العملي لهذا القرآن العظيم، اللي هي الحكمة. الحكمة اللي هو الفعل، فعل الأشياء في أفضل وقت، اللي هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعلمهم كيف يطبقوا هذا القرآن. ان انا النهارده معاني القران ازاي افهمها وازاي اطبقها، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول امن هو قانت من اناء الليل ساجدا وقائما. انت ممكن لو رحت لبتوع اللغه وقلت له يعني ايه قانت اناء الليل، يقول لك انت بتفضل تصلي طول الليل ما تنامش. فلما تروح تشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل ازاي، كان بيقوم في اول الليل، ولا كان بيقوم في نصه، ولا كان بيقوم في اخره، وكان بيقوم كام ركعه، هتفهم يعني ايه قانت اناء الليل، هتفهم تفسير هذه الكلمه. انك انت لو عايز تعرف معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، او معنى القران، هو الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عشان كده كان شيخ الاسلام تيميه يقول ان الفقهاء يفهمون الوحي اكثر من اهل اللغه يقول، لان مع ان اصلا القران نزل بلغه عربيه، لكن بيقول لانهم يعرفون الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت تعرف ان الايه دي لها معنى، المعنى ده هو عرفت منين المعنى ده؟ مش من اللغه فقط، انما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان عشان كده ابن عباس كان بيقول ان تفسير القران على اربعه: تفسير يعرفه اهل اللغه، لاي حد يعني بيتكلم اللغه العربيه يعرف معنى اللفظ ده، وتفسير يعرفه القاصي والداني، يعني تفسير ما فيش اي حد مجرد انه يعني في واحد عالم لغه او عنده معاني اللغه، في واحد ملوش دعوه مش عارف معاني اللغه ولا حاجه، لكنه يتكلم العربية، وده غالب القرآن، هو مش محتاج تفسير. يعني ولا يأتونا كلمات اللي جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إن القرآن نفسه تفسير، إن هو ربنا سبحانه وتعالى قال: وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن مجرد إنسان يؤمن بالله صاحب قلب يبحث عن رضا الله يعرف أن يقرأ القرآن ويفهم جزء كبير جدا جدا منه، ما يحتاجش معاه إلى فتح شيء آخر. قال وده غالب القرآن اللي هو يعرفه كل المسلمين. وفي نوع ثالث من القرآن يعرفه فقط العلماء، إن الناس بقى اللي هو بيعرف يجمع من أول سورة ونصها وآخرها وسورة تانية، ويعرف اللفظ ده اتذكر فين هنا واتذكر فين هنا واتذكر فين هنا، وإيه المعنى الخاص وإيه المعنى العام وإيه المعنى المنسوخ وإيه المعنى المحكم وإيه المعنى المتشابه وإيه اللي بيودي إلى إيه، والمحكم فين والمطلق فين والمقيد فين والمتشابه من هو، والمتشابه بيودي للمحكم إزاي، والآية دي نزلت فين ودي كانت في مكية ولا مدنية، وإيه مجال عمل كل آية، وكيف توضع الآيات بجانب بعضها البعض، وكيف اللفظ إذا أطلق يتحط فين، وإذا يبقى معناه ايه. ده جزء اخر من الايات، وعلم الوحي يحتاج الى العلماء. وقسم اخر اللي هو علمه الله سبحانه وتعالى، اللي هي فكره حقيقه الاشياء، ان اللي هي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، اللي هو ما يقول به، يعني عارف هذا تأويله يا من قبل سيدنا يوسف لما قالها، يعني هذا فعل حقيقي، اللي هو ما آل إليه الأمر، إن هو شاف رؤية، وبعد الرؤى بسنين طويلة، وبعد ما شاف الرؤية بسنين طويلة تحققت هذه الرؤية، فقال عند وجود الحقيقة وعند وجود مشهد الاجتماع بتاع الرؤية، فقال اللي هو الأب والأم والأولاد ورأيتهم لي ساجدين، هنا قال هذا تأويله من قبل، يعني هذا تحقيق ما كنت قد رأيته من قبل. فهنا بيقول وما يعلم تأويله الله، يعني ما يقول إليه الأمور بعد ذلك، حتى الجنة، يعني ما تقول إليه الناس، احنا متخيلين للجنة، احنا فاهمين ان في جنه، احنا عندنا مدركين لحقيقه الجنه، لكن هل احنا او نعرف ان الجنه حقيقه، لكن هل احنا مدركين تمام الادراك لكل التفاصيل؟ هذه ليس للانسان قدره على ذلك. فلذلك قال وما يعلم تأويل الله، يعني ان حقيقه الامور الحقيقيه التي ستحدث والتي اخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها في الغيب، هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى المقدمة الأولى أن الوحي علم، وده فيه نصوص كتير جدا جدا جدا، مسألة إن الوحي علم، ويعني للأسف في محاولات كثيرة في الواقع بتحاول إن هي يعني إيه تسفه من قيمة تعليم الوحي، واعتبار إن ده يعني إن يعني ان الوحي ده عباره عن يعني شويه وقائق، شويه كلام، يعني مش هو ده العلم، لكن العلم بقى اللي هو ايه، يعني الكلام الصعب او اللي فيه نوع من انواع التعقيد، وطبعا الكلام ده مش صحيح مطلقا، يعني ربنا سبحانه وتعالى، انا عايزك تعمل بحث كده عن لفظ العلم في القران، وكيف ان الله سبحانه وتعالى كيف ان الله سبحانه وتعالى علم الانسان، وكيف ان الله سبحانه وتعالى انزل ايات ليتعلم الانسان، وكيف ان كان اول ما نزل القران اقرا، وكيف ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالعلم، وامرنا ورفع اهل العلم، اهل العلم بالوحي، واهل العلم بسنه الله، واهل العلم بكلام الله، وكيف ان الله سبحانه وتعالى سمى ذلك علم. فدي نقطه مهمه، يبقى دي مقدمه مهمه من المقدمات، ان الوحي علم. طيب ايه احنا، هل يا جماعه العلم في الشرع عندنا هو مجرد حفظ المعلومات، ولا هو في معنى زائد عن هذا؟ بدايه العلم في الشرع المحمود، لان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من علم لا ينفع، وسال الله علما نافعا. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم ان في علم لا ينفع، يعني في علم مضر، يعني الانسان مش مطالب انه يتعلم كل حاجه موجوده. قال يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، اللي هو زي علم السحر. في علوم الانسان مش محتاجها، بل هي علوم مضره. فبالتالي مهم نفهم ايه معنى العلم المحمود عند الله. يعني في علم محمود، وفي علم مذموم، وفي علم مسكوت عنه. العلم اللي محمود عند الله هو علم الوحي ومعانيه التي توصل الى الله. والعلم هنا مش مجرد حفظ المعلومات او كثرة المعلومات، انما العلم العمل. انما العلم المحمود هو العلم الذي يؤدي الى العمل، العلم اللي بيكسب الإنسان خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أكثر الناس خشية لله هم العلماء. يعني كل ما الإنسان ازداد معرفة بربه، كل ما ازداد علما لله سبحانه وتعالى، علما بالله وعلما بأحكام الله، كلما ازداد خشية من الله سبحانه وتعالى، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسط. ان كفى بالعلم شرفا ان الله سبحانه وتعالى استشهد ان اهل العلم يشهدون، او ان الله عطف اهل العلم على الملائكه الذين يشهدون انه لا اله الا الله. ان نقطه ان العلم اللي بيكسبك خشيه الله سبحانه وتعالى، العلم اللي بيقربك من الله سبحانه وتعالى، هذا علم محمود عند الله سبحانه وتعالى. يبقى العلم المحمود هو الذي يتبعه العمل. لان احنا كتير بنقول ان، او الناس كتير بيبقى دايما عندها ايه، لما واحد يعرف يقعد يسمع كتير، ويقعد يجيب الـ الكلام من اوله الى اخره، ومن اخره الى اوله، ويعرف يقول معلومات كتير، ده عند الناس عالم. ولكن هل ده يمدح عند الله سبحانه وتعالى؟ ده ممكن يبقى في علم الكيمياء والفيزياء، اكيد هيبقى ده ظريف جدا يعني. لكن اللي بيمدح عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يعمل بهذا العلم. يعني العلم مش ان انا ان 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 كثرة المعلومات، انما العلم الذي يكسبنا في قلوبنا عمل، ان القلب يعمل، وان الجوارح تعمل، وان الانسان يخشى الله سبحانه وتعالى، وانه هو يتحرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى المقدمة الاولى ان الوحي علم، المقدمة الثانية ان العلم المحمود عند الله سبحانه وتعالى هو العلم الذي يدفع الى العمل، ان العلم المحمود عند الله هو العلم الذي يتبعه عمل. طيب لو كان علم بلا عمل، ده مش محمود عند الله، ده مش حاجة حلوة، يعني مش حاجة ظريفة، ان انا راجل حافظ 50 كتاب وفي الاخر انا مش بعمل بيهم اي حاجة خالص، ان انا راجل عندي معلومات كتير جدا واعرف اقول كلام كتير جدا، وفي اي قاعده اعرف اتصدر المجلس، لكن ده انا لم يورثني لا انعكاس على سلوكي، ولا انعكاس في افكاري، ولا انعكاس في نفسيتي، ولا انعكاس في تصوراتي الشرعيه او الحياتيه التي استقبل بها الحياه، ولا في معاملاتي مع الوالدين، مع الفلوس، مع الواقع، مع الفساد، كل ده ما اكسبنيش اي حاجه. فهنا بالنسبه لي بقى يعني ده العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذمه، اللي هو مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها. وممكن نرجع لامثال القران ونسمع هذا المثل، اللي هو مثل طالب العلم الذي لم يعمل به، او الذي لم يتحمله. يبقى دي نقطه مهمه. خلاص كده. طيب النهارده إن شاء الله نبدأ الدورة في الأربعين النووية. في الأربعين النووية، الأربعين النووية ده كتاب من كتب الإمام النووي. الإمام النووي رجل من علماء الشافعية، اللي هو ان شاء الله يعني هنتكلم عنه شويه بالتفصيل، لكن خلينا ناخد النهارده يعني معلومات سريعه كده عن الامام النووي. الامام النووي اللي هو ابي زكريا يحيى بن شرف الدين، يسموه محيي الدين، هو نفسه ما كانش بيحب الاسم ده، عشان كان هو كان يقول دايما ان الدين لا يموت حتى ينتظر ان يحييها احد، يعني هو ما كانش بيحب ان حد يقول عليه محيي الدين. عارفين ناصر الدين وصلاح الدين، ويعني يعني ايه كان دايما في القاب شهاب الدين، يعني في القاب كانت دايما ايه بتطلق على العلماء، فكان هم يلقبونه بمحيي الدين، يعني الذي احيا اثار الانبياء بعد اندثارها. الامام النووي رجل من العلماء الافذاذ، من بلد اسمها نوى، عشان كده يسمى النووي. البلد دي في الشام، وكان هذا الرجل من العلماء القلائل الذين كانت لهم بصمة في العلوم الشرعية عبر العصور. الإمام النووي كان في الستميات، توفي تقريبا سنة 667 على ما أذكر. ممكن نراجع المسألة ديت. الإمام النووي، الإمام النووي كان قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بفترة بسيطة، يعني ممن عاصر الإمام النووي يعني ناس زي البرازيلي زي المزي، هؤلاء ممن عاصروا شيخ الإسلام، وكان لهم 676 توفي 676. طبعا هو كان صاحب مدرسة، المدرسة دي كانت بتعتمد على ان الانسان طالب العلم لو عايز يتعلم دين ممكن بيمر بثلاث مراحل، فكان المرحلة الأولانية بالنسبة له هو جمع 40 حديث، كان في أثر ضعيف من الآثار بيقول أنه من حفظ على أمتي 40 حديثا فهو فيحشر يوم القيامة من الفقهاء والعلماء. ولا شك إن منزلة العلماء منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى ومحمودة عند الله سبحانه وتعالى، إذا كانت بالمعيار الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فكان الإمام النووي كان يعني يريد أن ينال هذه المرتبة، فبدأ يجمع. طبعا الأثر ده ضعيف أصلا، اللي هو الحديث ده اللي هو اثر اللي هو جمع 40 حديثا، عشان بس انت هتلاقي كتير قوي، مثلا ايه هتلاقي كتير من العلماء عبر العصور بيعملوا 40، اللي جمع 40 حديث في الزهد، و40 حديث في الجهاد، و40 حديث، يعني هتلاقي كتير من العلماء جمعوا 40 حديث، يعني كانوا بيجمعوا 40 حديث حتى ينالوا ايه ينالوا هذا الايه هذا الفضل، وان كان الاثر اصلا ضعيف. الامام النووي عمل مدرسة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولانية هي الأربعين حديث، اللي هي 40 حديث لأصول الدين، معروفة عند العلماء باسم الأربعين النووية، وديت أو الأربعون النووية. هذه الأربعون التي جمعها الإمام النووي لها مكانة وتلقاها العلماء عبر العصور بالقبول والشرح، شرحها ناس كتير جدا، يعني اللي هو الامام ابو زكريا يحيى بن شرف النووي لما جمع الاربعين حديث الناس عبر العصور تلقته بالقبول وشرحوه شبهات كتيره جدا، وده كان المرحله الاولى من مراحل طلب العلم عند الامام النووي. وبعد كده عمل مرحلة أخرى اللي هو كتاب يعني كلكم عارفينه، كتاب اسمه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. رياض الصالحين كتاب جمع فيه أكثر من 2000 حديث، الأربعين نووية مجموع فيه 42 حديث. طبعا من الإمام النووي كان شافعي، من أشهر من شرح أو يعني شراح الأربعين النووية، يعني الإمام ابن رجب الحنبلي. ابن رجب ده من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كان حنبلي، ومع ذلك هو عمل كتاب اسمه جامع العلوم والحكم، جمع فيه الأربعين حديث أو 42 حديث بتوع الإمام النووي، وأضاف عليهم بعض الإضافات، وكان في 50 حديث. يعني الإمام النووي عمل 42 حديث، هو ابن رجب شرح ال42 حديث وأضاف عليهم 8 أحاديث أو يعني أكثر بقليل، وجمع 50 حديث. اللي هو في كتاب جامع العلوم والحكم. المرحلة الثانية من مراحل دراسة الإمام النووي أو مدرسة الإمام النووي اللي هي مرحلة رياض الصالحين. يبقى هو عمل المرحلة الأولى كتاب الأربعين النووية، وهو كتاب نافع جدا جدا، يعني كلنا يحتاج إلى دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صراحة عارفين أنت ممكن تشرح الحديث مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ممكن تشرح الحديث 20 مرة، وكل مرة بتفاجأ إن أنت بتفهم منه معنى مختلف وقيمة مختلفة وتصور مختلف ورؤية مختلفة. يعني الوحي فعلا بركة، الوحي مليء بالكنوز، فدي نقطة مهمة. المرحلة الثانية اللي كان الإمام النووي يعني رتبها هي مرحلة رياض الصالحين اللي هو جمع فيه أكثر من 2000 حديث، والمرحلة الثالثة هي مرحلة اللي هو شرح الإمام مسلم، شرح كتاب صحيح مسلم اللي هو المنهاج، شرح مسلم بن الحجاج اللي هو كتاب شرح صحيح مسلم. ولا يخفى على الجميع مكانة صحيح مسلم بين دواوين السنة. إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين، إن أذن الله سبحانه وتعالى إن إحنا نبتدي في هذه الفترة في الدورة دي في شرح الأربعين النووية، في شرح الأربعين النووية. طبعا يعني إن شاء الله بأن إحنا ما عملناش يعني إعلان وكده، فنحاول إن إحنا المرة القادمة نبتدي في الحديث الأول وهو حديث عمدة. الأربعين النووية بتتناول أصول الدين، بتتكلم على 40 قاعدة من قواعد الحياة. 40 قاعدة الإمام النووي بعد طول بحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما هو شرح كتاب صحيح مسلم وهو تقريبا تخيله من سنة 676 لحد النهاردة 1441، يعني على مدى 700 سنة أو أكثر. العلماء بيشرحوا صحيح البخاري وصحيح مسلم، لكن يعني مما هو ظاهر ومميز جدا ان كل العلماء بيعولوا على شرح صحيح مسلم للامام النووي. يعني كتاب المنهاج شرح صحيح مسلم ده او شرح النووي على صحيح مسلم، هذا من اميز شروح صحيح مسلم حتى الان. يعني تخيلوا ان 700 سنة علماء افذاذ بيشرحوا كتب الحديث وبيشرحوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كلهم بيعولوا في شرح مسلم على شرح النووي. الامام النووي بعد ما شرح صحيح مسلم وبعد ما قضى حياته كلها في شرح البخاري ومسلم، يعني كان له مجلس يوم السبت ومجلس يوم الثلاثاء، مجلس في البخاري ومجلس في مسلم، وكان متميز جدا في شرحه. ومع ذلك الامام النووي بعد كل ده اختار ان هو يضع 40 قاعده، 40 او 42 حديث، 42 قاعده من قواعد الحياه، سماها الاربعون النوويه. هذه القواعد الاساسيه الاصليه التي يحتاجها في نظره الناس او طالب العلم او من اراد ان يتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان تكون هي البدايه. يعني دي السلمه الرئيسيه الاوليه لهذا الباب او هذا العلم. ولا يخفى قد ايه احنا محتاجين سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا ان احنا ان شاء الله في الدوره ديت ان احنا لحد ان شاء الله ذي الحجه، احنا النهارده في تقريبا 8 رمضان صح كده، او ثاني رمضان ايه قصدي 11 شوال، بعد 8 ايام من العيد. يعني العيد بيبقى يوم واحد على فكره، مش 3 ايام، بعد 11 يوم من بدايه، يعني هذا 11 شوال فعلا. ف ان شاء الله رب العالمين بعد هذا الوقت هنبتدي ان شاء الله في شوال، وينتهي في ذي القعده، اخر ذي القعده ان شاء الله عند موسم الحج، عشان نبدا دوره جديده مع الدعاء ان شاء الله رب العالمين في عشر ذي الحجه. فخلينا نخلص ان شاء الله رب العالمين باذن الله في هذه المرات كتاب النووي، ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا البقاء واللقاء، كتاب الاربعون النوويه، بحيث ان احنا يبقى معانا ننهل من الوحي، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف احنا بدايتنا فين، نعرف احنا كيف دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، ايه الاصول العامه الجامعه التي نحتاجها في هذه الحياه، يعني كنوز، يعني 40 كنز او 42 كنز من كنوز الحياه الامام النووي جمعها لنا، نستفيد من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونستفيد من كلام اهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبحيث ان احنا حياتنا تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نحاول ان نكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فان شاء الله طبعا الكتاب مشروح، مشروح كتير جدا، يعني كتير من الشيوخ شرحوه، كتير من العلماء شرحوه عبر العصور، وطبعا كل انسان لما بيجي يشرحه بيبقى هو بيتناول تناول معين، يعني لو عالم فقه بيشرح الحديث هتلاقيه دايما بيعلق على الحكايه الفقهيه، لو عالم اصول بيشرح الحديث هتلاقيه بيعلق على القواعد الاصوليه، لو عالم لغه بيشرح الحديث هتلاقيه بيعلق على النكات اللغويه، لو عالم عقيده بيشرح الحديث هتلاقيه بيعلق على التاصيلات العقديه، لو عالم حديث بيشرح الحديث هتلاقيه على الرجال وعلى طرق الحديث وعلى ألفاظه. فإن شاء الله نحاول إن احنا نتناول تناول الأحاديث تناول تربوي، بحيث إن هو يعني نخرج بفوائد حياتية عملية تنعكس على أخلاقنا، على سلوكياتنا، على تصوراتنا الحياتية، على عقيدتنا، على معاملتنا مع ربنا سبحانه وتعالى ومع أنفسنا ومع الخلق، حتى يعني نصل إلى يعني درجة من الدرجات إن احنا نتبع هذه الأحاديث، إن احنا نعيش بهذه الأحاديث، إن احنا نحول هذا الكلام إلى واقع عملي في حياتنا، اللي هو الوحي للحياة، ان احنا ما يبقاش الوحي بالنسبه لنا عشان نقعد يعني نستكبر به على بعضنا البعض، ولا نستعلي به على بعضنا البعض، ولا نتفوق به عن بعضنا البعض، انما الوحي لنعيش به، لنضيء هذه الحياه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. هيكون الاربع فقط دكتور ان شاء الله رب العالمين، هيكون الاربع يعني الاربع القادم، ولو ربنا يسر ان شاء الله ممكن نعمل ميعاد زايد. معلش يا جماعه في طلب منكم، احنا قلنا يعني خمس نقاط اساسيه، خمس نقاط اساسيه، اتكلمنا على الجديه، اتكلمنا على الجديه والحضور، اتكلمنا على الصدق والصراحه، اتكلمنا على تبعات المجلس وآثار المجلس، اتكلمنا على حقيقة العلم وأن الوحي علم، اتكلمنا على العلم المحمود عند الله سبحانه وتعالى، ثم أخيرا اتكلمنا على كتاب الأربعين النووية والإمام النووي، ودي ست موضوعات اتكلمنا فيهم في هذا الايه في هذا المجلس. نقطة بس أنا طالبها منكم، ممكن تعلنوا لهذا المجلس للناس، يعني اللي عايز حد يحضر المجلس دوت، لان يعني ان شاء الله لو ربنا اذن ان شاء الله احنا هنبتدي بعد هذا المجلس مجالس اخرى، يعني تنتهي ان شاء الله في شعبان القادم، فغالبا اللي هينتظم معانا في هذا المجلس ويكون يعني في جدية، هيبقى ممكن ان احنا ننتقل الى درجة اخرى من الدرجات، اللي هيبقى مش حاسس او حابب ان هو يقدر يكمل، او حاسس ان ده مش اللي يناسبه قوي او كده، فغالبا هيبقى اللي جاي يبقى اصعب عليه، فبالتالي هو مش هيعرف يكمل. فأرجو من الناس الانتظام والاعلان، ان انتم انا عندي مشكلة في الاعلان كبيرة شوية، ف يعني قصدي بنسى اعلن يعني، او مفيش فريق عمل يقدر يعمل دوت، فانتم لو حد فيكم عايز يقول لاصحابه، عايز يقول لاهله، يعني مفيش مشكلة خالص ان احنا نقول للناس ننشر الخير، وبحيث برضو الناس تبقى ايه تنتظم، وبرضو ايه يعني نحاول ان يكون الامر عام، بان احنا الناس قاعده في بيوتها، و يعني كل ما عليها انها بس تشغل اللينك وتسمع، فيبقى مش هيبقى في مجهود كبير ان الناس تحاول تنتظم في ايه، في هذه الدوره. فلو تقدروا ان انتوا يعني تقولوا للناس، تقولوا لاصحابكم، تعلنوا ذلك، يبقى جزاكم الله خير.